قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها.
إن الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اليوم نعيش وإياكم مع تفسير سورة الملك. سورة الملك، هذه السورة العظيمة تسمى الشافية أو المنجية أو الراقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة في كتاب الله 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. فهذه السورة العظيمة لها فضل عظيم، والله تبارك وتعالى ابتدأها بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فبدأها بالبركة، والقرآن كله بركة، وهناك أشياء يتبارك الإنسان بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه. والرجل الذي أعان صاحبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بركت؟ وإذا رأيت شيئا أعجبك تقول: ما شاء الله تبارك الله، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني أن الإنسان قد يصيب بالعين حتى نفسه أو أولاده أو ماله، فعليه أن يبرك وأن يكثر من ذكر اسم الله عز وجل. فإذا فعل هذا حلت عليه البركة. وهناك أشياء مباركة، مثالها ماء زمزم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فماء زمزم إذا شربه الإنسان لأجل العلم رزقه الله العلم، وإن شربه لأجل الشفاء رزقه الله الشفاء، وغير ذلك مما يكون له. كذلك القرآن شفاء، والقرآن فيه بركة. بعض الأعمال أيضا مباركة كالصدقات، بعض الأمكنة مباركة كمكة والمدينة، بعض الأوقات مباركة كأوقات إجابة الدعاء ونحوه، فهذه أوقات مباركة. إذن الإنسان أيها الإخوة يبحث عن البركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء أن نقوله في صلاة الوتر، أن تقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى أن تقول: وبارك لنا فيما أعطيت. وينبغي لك وأنت تقول هذا الدعاء أن يكون قصدك البركة كاملة، بركة في نفسك، في جوارحك، في عمرك، في مالك، في ولدك، في أهلك، في أصحابك، فتكون شخصا مباركا. ولهذا عيسى عليه السلام دعا الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل عن عيسى أنه مباركا أينما كان. والرجل الصالح والرجل المبارك أينما حل، وبركته تشمل الناس جميعا. وأعظم الناس بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أيضا أرض مباركة، كما ذكرت قبل قليل مكة والمدينة، هناك أرض الشام، أرض مباركة باركها الله وبارك حولها. ولهذا سبحان الله لما تذهب إلى هناك تجد حتى الزيتون والثمار النافعة بكثرة عجيبة جدا. قد توجد في بعض البلاد أو في جزء من تركيا مثلا وغيرها، لكن أكثر ما تجدها في أرض الشام، في سوريا وفلسطين وهذه المناطق التي باركها الله وبارك تلك البقاع. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك يعني تعاظم وتعالى، وكثر خيره وزاد إنعامه وفضله وعم إحسانه على الخلق. وقيل البركة هي الخير الدائم، فتبارك أي دام فضله على خلقه. من عظمته أن بيده ملك العالم، العالم العلوي والعالم السفلي، فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق جميعا، هو الذي يتصرف في ملكوت السماوات والأرض، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة والقدرة الكاملة. قال بيده، وفي لفظة بيده نثبت ماذا؟ أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، أن لله يدا تليق بجلاله وعظمته، وأن لله يدين وكلتاهما يمين، كلتاهما يمين، يعني حتى لا يأتينا قائل يرى لو قلنا يمين وشمال أن هناك يدا أقل من يد، يعني كلتا يديه عظيمة وكلتا يديه كاملة. يخفض القسط ويرفعه، فنثبت لله عز وجل يدين تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، يد حقيقية لكن لا تشبه أيدي الخلق لأن الله ليس كمثله شيء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت أيها الإخوة ليس بعدم محض، لكنه تحول من حال إلى حال، الموت تحول من حال إلى حال، ولذلك الموت بعده أمور أخرى. إذا مات الإنسان وأدخل قبره، مجرد ما يدخل إلى قبره ويهال عليه التراب تعود إليه الروح، فهو الآن في حالة كاملة. ولذلك دور الإنسان أربع: الدار الأولى بطن الأم، والدار الثانية دار الدنيا، والدار الثالثة دار القبر حياة البرزخ، والدار الرابعة الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبهذا يتبين لنا أن قوله الذي خلق الموت والحياة، لماذا قدم الموت؟ لماذا قدم الموت؟ لأن الموت هو الأصل، هو الأول، الموت هو الأول، يعني الإنسان لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، فأصل الإنسان العدم. وقيل قدم الموت لأن مصير الإنسان وإن وجد في الحياة إلى موت، لأن الحياة الأولى لم يكن قبلها حساب، وإنما يكون الحساب بعد الموت الذي يتلو الحياة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فبدأوا بالموت لأن أصلهم كان عدما، ثم جاءت الحياة الأولى، ثم العدم الموت الثاني، ثم الحياة الكاملة وهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنتبين بهنا بهذا أن الله عز وجل خلق الموت والحياة اختبارا وابتلاء، والموت إذن خلق من خلق الله، ولذلك هذا الموت إذا قضى الله على جميع الخلائق يأتي بالموت على هيئة الكبش، وينادي أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا هذا الموت، فيشرئبون ويخافون أن يموتوا. ويقال لأهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا الموت، فيفرحون ويستبشرون لأنهم يريدون أن يموتوا. فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يذبح الموت، يذبح كما يذبح الكبش، هو كبش الآن في هيئة الكبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيبقى أهل الجنة خالدين ويبقى أهل النار خالدين. الذي خلق الموت والحياة إذن قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، لابد أن يكون العمل خالصا صوابا. والعمل الخالص الصواب الذي يجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيما عمل فقد هذين الشرطين فهو باطل، ولو فقد أحدهما فهو باطل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي له العزة الكاملة، والعزيز هو القوي الغالب الذي لا يغلب، والقوي القاهر لكل شيء، الحكيم ذو الحكمة الذي يضع الأمور في مواضعها. لكن هنا قال وهو العزيز الغفور، يعني الغفور للمسيئين ذنوبهم والمقصرين والمذنبين، فهو غفور خاصة إذا تابوا وأنابوا إليه، فإنه يغفر الذنوب جميعا ولو بلغت عنان السماء، ولو ملأت الأرض، ولو كثرت هذه الذنوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت شاردة ولا واردة إلا فعلتها، فهل يغفر لي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل الطاعات وأن يبتعد عن المخالفات، وأخبره أن الله سيبدل سيئاته حسنات. فقال وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال وغدراتك وفجراتك يغفرها لك ربك، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالله عز وجل عزيز غفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، هذا كأنه بيان للخالق، يعني كان يقول من هو؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. فهذه الآثار السماوات والأرض وغيرها، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمتأمل في هذا الكون سيجد ما يدله على الله عز وجل. الأعرابي يسير في الصحراء، ما الذي دله على رب الأرض والسماء؟ البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج وليل داج، ألا تدل على السميع البصير؟ فإذا هذا العالم كله إذا نظرت إليه، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كلها تدل على الخالق. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن هذا الواحد مخلوقاته تدل عليه. فهنا قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا حتى لا يتوهم أنها بجانب بعضها، والطباق هي الواحدة، الواحدة فوق الأخرى، وخلقها في أحسن خلق وفي أجمل صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا تجد في خلق الرحمن من خلل ولا اضطراب ولا تشقق، وإنما تجد هذا الخلق العجيب وهذا المنظر البهي. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني كرر النظر مرة بعد أخرى، هل ترى من نقص أو خلل أو تشقق في السماوات، ثم ارجع البصر كرتين. هنا جاء الأمر مرة ثانية، كرر إعادة النظر. لماذا أمر بتكرار النظر؟ لأن الإنسان أحيانا إذا نظر مرة واحدة لا يرى بعينيه ما يشاهده إذا نظر مرة أخرى ومرة ثالثة وهكذا. فالله عز وجل جعل هذا الموطن موطن تحدي، انظر مرة أخرى إلى السماء. طيب هذه السماء لما تنظر فيها كيف تدلك على الخالق؟ يعني هذا الارتفاع الهائل وهذه الضخامة الكبيرة، ثم هي إيش؟ بدون أعمدة، وليس السماء واحدة، فوقها ست سماوات. فتتعجب تقول سبحان الله، طيب هذه السماء بلا أعمدة وليس فيها تشقق، لماذا ذكر التشقق؟ لأن الشيء إذا ارتفع وكان مشققا يا جماعة يهبط، يهبط قد يهبط. الأمر الآخر أن هذه السماوات ضخامتها سمكها 500 عام، وفيها معالم الله أعلم بها، وفوقها سماء أخرى، بينها وبين السماء الأخرى هذه المسافة 500 عام، بين كل سماء وسماء 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وكل سماء على الأخرى طباقا، وانظر مرة بعد أخرى لا ترى فيها من شقوق، من الذي يمسك هذه السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ بعد قليل يتبين هذا المعنى. لماذا جاءت هذه الآية؟ لأن السماء معلقة. طيب يا أخي الكريم، أنت وأنت تعصي الله عز وجل وتبتعد عن طاعة الله تعالى، أما تخاف أن تسقط عليك السماء؟ هذه السماء معلقة عليك بدون أعمدة، فيجب عليك أن تخاف من الله أن تسقط هذه السماء عليك. من الذي أمسكها؟ الله عز وجل. ولذلك تأمل هنا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. البصر نفسه يعود إليك عاجزا عن أن يرى خللا أو تفطرا أو تشققا، حتى وإن حرص غاية الحرص على أن يجد لن يجد شيئا. ثم صرح بذكر حسنها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تتوالى هذه الآيات لأن المتأمل في السماء التي زينها الله تعالى بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المصابيح هي النجوم، ودائما الشيء الفعال يا إخوة هو الذي يبقى. الإنسان الذي له أثر في الدنيا، أنت أخي الكريم ما هو أثرك في الدنيا؟ الإنسان الذي له أثر، له بصمة، له معنى في الحياة، له قيمة، هو الذي يسأل الناس عنه، والذي ليس له قيمة ما أحد يسأل عنه. متى نصلي صلاة الخسوف أو الكسوف؟ إذا كسفت الشمس أو خسف القمر. طيب لو خسفت بعض النجوم ما لها قيمة، لأن تأثيرها ضعيف. فدائما الشخص المؤثر فقده يؤثر. فالشمس لأنها قوية ومؤثرة، كل هذه الكواكب تتلقى الأشعة عن طريق الشمس، فهذه الشمس إذا اختفت نصلي لله عز وجل خوفا أن تقوم الساعة، أن يغضب الله عز وجل فيهلك العباد، فشرعت لنا لما لها من قيمة. فالله عز وجل جعل من هذه النجوم التي جعلها في السماء المصابيح على اختلافها في الضوء في الضياء وفي القوة وفي الارتفاع، وكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، لكن جعل الله هذه السماء التي الزرقاء التي ليس فيها تلك الصورة الجمالية، جعلها بصورة جمالية جدا بوجود هذه النجوم. الآن أنت لما تدخل قاعة أفراح تتعجب، سقف، ما الذي جعلك يعني تتعجب من جمال هذا السقف؟ ها يا جماعة، الأنوار الموجودة فيه. أنت لو ترى السماء فعلا تقترب وترى السماء علقت فيها هذه النجوم الزاهرة بألوان مختلفة، ترى نحن من بعدها لا نرى إلا لونا واحدا، لأن هذا اللون القوي جدا الذي أخذته النجوم من الشمس. لكن أنت لو تأملت واقتربت تجد مناظر لا تخطر لك على بال. وإذا قال العزيز الحكيم زينا، فتخيل أي صورة جمالية لهذا الجمال ربما لا تقع في تفكيرك، لأنها أعظم مما ممكن أن تتوهم أنه زينة وجمالا ونورا وضياء. وأيضا هذه النجوم جعلها الله رجوما للشياطين، أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يحاولون استراق السمع، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء من تلقف الشياطين أخبار السماء إلى الأرض، وهذه الشهب التي يرمى بها من النجوم أعدها الله تعالى في الدنيا للشياطين. يعني الذي يرمى به ما هو النجم الذي يرمى به؟ ها، شهاب صغير، جزء من الشهاب، حتى الشهاب لو سقط ممكن يحرق ما وقع عليه. النجم أصلا كبير، بعض النجوم مثل الشمس، يعني لو سقط ممكن يهلك أهل الأرض جميعا. فالذي يرسل شهاب صغير من هذا النجم. ثم ذكر الله عز وجل هنا فائدة النجوم. ما هي فائدة النجوم؟ يقول قتادة رضي الله عنه للنجوم ثلاث فوائد: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدي بها الناس، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضاع حظه ونصيبه. ثم ذكر وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي للذين كفروا وتمردوا عن أمر الله، والذين نظروا إلى هذا الكون وما استجابوا لأمر الله عز وجل. ثم قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. عذاب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، تجهمت وأظلمت على أهلها. وبئس المصير أي بئس المستقر، مستقر الذل والهوان وغاية الخزي والخسران. إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل، وكلمة ألقوا هناك ملائكة تقوم بتعذيبهم، فهي التي تلقيهم في النار. إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا وهي تفور، والشهيق هو صوت عالي قوي جدا فظيع، هذا الصوت يسمعه أهل النار، فالنار لها شهيق تريد أن تقفز على أهلها. وهي تفور يعني تغلي تتوقد، فتخيل هو يرى النار ويسمع صوتها من بعيد، ولها صوت قوي جدا، ولذلك الصوت يا أخوة ترى له تأثير في زعزعة قلوب الناس. ولهذا شرع للمسلم في الجهاد أن يكبر وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، تكبير وتهليل، أحيانا التكبير هذا يزلزل الكفار قبل أن تصل. الآن الأسد إذا زأر في الغابة كل الحيوانات تتوقف، مجرد صوته يجعل الحيوانات ترجف وترتعد، إذا رجفت وارتعدت سهل القضاء عليها. كذلك هنا أهل النار إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، صوت فظيع جدا، وهي تغلي تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا، تتقطع من شدة غيظها وحنقها على الكفار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة النار يسألون الفوج الذين جاءوا، ألم يأتكم نذير، أما جاءكم أحد أنذركم من عذاب الله، خوفكم بالله، ذكركم بفضل الله؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. الآن هم يشهدون على أنفسهم، جمعوا بين تكذيبهم الحاضر والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولهذا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، فأنكروا. الآن التكذيب الحاضر وتكذيب آخر بكل ما أنزل الله، ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني لم يكفهم أنهم كذبوا وأنكروا كل ما أنزل الله، حتى أعلنوا بضلال الرسل الذين جاءوا ينذرونهم، يعني حتى اعتدوا على الرسل وقالوا إن الله ما أرسلكم إلينا. يعني لم يكتفوا بالتكذيب والكفر بالله، بل حتى تطاولوا على الرسل وجعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا، جعلوا ضلال الرسل ضلال كبير، وهذا غاية العناد وأكبر غاية الإفساد. وقالوا الآن بدأوا يعترفون، لكن في وقت لا ينفع الندم.
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير،
يعني هنا نفوا عن أنفسهم طرق الهدى. طرق الهدى ما هي؟ نعم، القلب والسمع والبصر. القلب، الأفئدة، والسمع والبصر، هذه يسمونها آلات الانتفاع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلات الانتفاع يا إخوة. هؤلاء الآن نفوا عن أنفسهم جميع آلات الانتفاع، كأنهم في الدنيا أصلا لا كانوا يسمعون ولا يبصرون وليست لهم قلوب. وجاءت الرسل تبين الحق، ولكن العقل لا ينفع صاحبه وقد كفر بالله عز وجل. فهذه الأشياء كلها لم يستفد منها الكفار ولم يهتدوا بها، وأما المؤمن فإنه ينتفع بهذه الأعضاء التي أعطاه الله عز وجل. السمع يسمع به كلام الله، والبصر يبصر به مخلوقات الله كلام الله، والفؤاد الذي يتحقق به الإيمان. الفؤاد هذا تجد أنه تأخر. إن السمع والبصر والفؤاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والعجيب أن السمع دائما يذكر مفرد، السمع دائما يذكر مفرد، والسمع أهم من البصر. ولهذا تجد كثير من العلماء أعمى لكن يسمع. لماذا تأخر الفؤاد؟ القلب. من يعرف يا جماعة؟ القلب هذا وعاء. من الذي يصب في الوعاء؟ الأودية. هذا وادي يصب في القلب، وهذا وادي يصب في القلب، وهذا وادي يصب في القلب. الجوارح أودية تصب في هذا الوعاء القلب، فكل ذنب يذنبه العبد يمكت في هذا القلب نقطة سوداء. إذا تاب ورجع إلى الله صقل قلبه، وإذا زاد زادت حتى تغلق قلبه، فيصبح هذا القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن هؤلاء اعترفوا، قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لهم وهلاكا وخسارة وشقاء، ما أشقاهم وما أرداهم وما أخزاهم. ثواب الله عظيم، لكن لم يتعرضوا لشيء من هذا الثواب. لما ذكر الله حال هذا الإنسان الذي ما استفاد من أعضائه، والذي أصلا حتى هذه الأعضاء أنكر فائدتها، بدأ يذكر صنف آخر. شكروا نعمة الله وسلكوا الطريق الحق، وهؤلاء هم المفلحون.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة، وأجر كبير.
هناك أهل الكفر في ضلال كبير، وهؤلاء لهم أجر كبير. فالأجر الكبير الذي أعده الله تعالى لهؤلاء قدم لهم إن الذين يخشون ربهم، أي يخافون ربهم بالغيب. ما معنى بالغيب؟ في ساعة الخلوة. التقوى الحقيقية إذا كنت خالي لوحدك ما عندك أحد، إذا صليت لوحدك في البيت ما عندك أحد، شوف كيف تصلي، وشوف لما تصلي في المسجد، في المسجد بأحسن ملابسك وتخشع في صلاتك، وفي البيت إذا صليت لوحدك ما يراك أحد كيف تصلي؟ إن كنت في البيت تخاف الله وتخشى وتصلي له أكثر وله وتصلي له أكثر مما تفعل أمام الناس، فهنا حققت خوف الله بالغيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. ولذلك في الحديث أنك تدعو الله عز وجل اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن هؤلاء أيها الأخوة الذين يخافون الله في الغيب، إذا غبت لوحدك وسوس لك الشيطان أن تفعل المعصية ولا يراك أحد إلا الله، فانظر في حالك، إن كنت تركت المعصية وقمت بطاعة الله فنعم الرجل أنت. الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه ابنه عبد الله وهو جالس متربع ودموعه تخر على لحيته في غرفة ما عند أحد، قال: ما لك يا أبتاه؟ قال: يا بني، تذكرت جلوسي في هذا المكان لوحدي، جلوسي في القبر لوحدي. الغرفة المظلمة ذكرته بالقبر. لماذا لا تتكئ يا أبتاه فإنك إنسان كبير عمره في السبعين؟ قال: تذكرت قول الله تعالى في الحديث: أنا جليس من ذكرني، فاستحيت أن أجالس الله وأنا متكئ. يعني انظروا هذه المعاني العظيمة يا أخوة، كم كان يصلي في اليوم؟ 300 ركعة. انظر الصلة بينه وبين الله، يختم القرآن كل 4 أيام. لا تقول هؤلاء ما عندهم أشغال، ما عندهم أعمال، تزوج، عنده أكثر من زوجة وعنده أبناء، أين الوقت الذي يجدوه للصلاة للأعمال؟ فنحن أين أوقاتنا أيها الأخوة؟ فإذا نحن بحاجة فعلا نحاسب أنفسنا. فإذا خلوت أخي الكريم بظلمة، خلوت بمعصية، تذكر أن الله يراك.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
المغفرة من الذنوب، الأجر الكبير الجنة، ونعم النعيم في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
وأسروا قولكم أو اجهروا به،
هنا إخبار لسعة الله عز وجل وعلمه وشمول لطفه بخلقه.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
حتى ما يدور في خاطرك في نيتك الله تعالى يعلم، الأقوال الأفعال النيات، حتى إذا نويت أمرا صالحا وأردت فعله ما استطعت الله يعطيك حسنة، إن فعلته يعطيك 10 حسنات. فلا تحرم نفسك حتى من النية الصالحة، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، أن تبلغ دين الله، أن تكون من العابدين الصادقين، انوي الخير قبل أن تنام، تنوي غدا أنك تعمل صالحات وأنك تتصدق وأنك تقرأ من القرآن، فاجعل لك نية طيبة. هذه النية ستؤجر إن شاء الله تعالى عليها، والله يعلمها ويكتبها لك عملا صالحا. ثم قال: إنه عليم بذات الصدور. ما المقصود بالصدور هنا؟ القلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال مستدلا بدليل عقلي على علمه:
ألا يعلم من خلق.
هذا دليل عقلي، من الذي خلق الخلق وأتقنه وأحسنه؟ كيف ما يعلم؟ يعلم كل شيء، يعلم نفسك ما في داخلها، أنت لا تدري ما في داخل نفسك، أنت تشرب الماء لا تدري أين يذهب هذا الماء، يذهب إلى أماكن الله يعلمها، يجعل فيها لك خيرا ومنفعة وعافية، فهو يعلم خلقه. ثم قال: ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير.
لطف علمه وخبره فأدرك الأشياء على حقيقتها، السرائر، الضمائر، الخفايا والخبايا والغيوب، كل هذه الأمور يعلمها الله عز وجل، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب والمطالب الجليلة. ثم قال الله عز وجل:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها،
يعني جعل الأرض مذللة نستطيع السير عليها، لأن يوم القيامة هذه الأرض ماذا يحصل لها؟ تمور، تدور الأرض بالناس، الأرض تتحرك تتزلزل. لماذا؟ لأن الجبال ذهبت والبحار سجرت، البحار اشتعلت نار، يعني تخيل البحار مقبلة بنيران تلتهب إلى السماء، والأرض تتحرك بك ما تستطيع أن تثبت كالسفينة في الماء، والجبال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، والوحوش منطلقة سائرة هاربة، تجد عوالم عجيبة. ثم تنظر إلى السماء، النجوم تتساقط، الشمس والقمر تكور، السماء تتفتح أبواب، عوالم هائلة أمامك. كل هذا العالم عندما تتفكر فيه يقودك إلى عظمة الله وإلى التفكر في هذا اليوم، لأن الله يا جماعة ما خلقنا عبثا، خلقنا ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله عز وجل في الدنيا جعل الأرض ذلول مذللة نركب عليها ونسير ولا تتحرك بنا ولا تضطرب. شوف الآن قالوا هزة في الأرض الفلانية لمدة 5 ثواني، هدم 200 بيت، وزلزل كم شخص، وانكسر الأسفلت في المكان الفلاني، 5 ثواني، فما بارك لو تحركت أكثر من هذا، شيء مخيف جدا، لأن هذه الأرض تحتها 6 أراضين. فمن رحمة الله جعل الأرض مذللة. فامشوا في مناكبها، اطلبوا الرزق في أقطارها وأرجائها، وكلوا من رزقه، أي من رزق الله، وإليه النشور، أي اعلموا أنكم ستعودون إلى الله وسيحاسبكم ويجازيكم بأعمالكم. وفي هذا معنى يا إخوة، لماذا ذكرك بيوم النشور بعد أن أمرك أن تسعى في الأرض وتبحث عن الرزق؟ ما يا شيخ؟ يعني أذكرك في آخر الآية بيوم النشور، وهو قال اذهب وابحث لك عن الرزق، اطلب الرزق، الأرض ممهدة والسفر ميسر وتستطيع أن تسير عليها، حتى تبحث عن الرزق الحلال. المعنى فيه تهديد لك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أولا لا تعصي الله لأنك تأكل من رزق الله، والأمر الآخر لا تحاول تختفي أو تطلب الحرام لأن مرجعك إلى الله. الآن لو نضع مسؤول يا جماعة ونقول له ترى لك 2 سنين، وبعد 2 سنين سنأتي بك ونحاسبك، من أول يوم استلمت في هذه الوظيفة أو هذه المسؤولية إلى آخر يوم تسلم لك أوراقنا، إلى آخر يوم تسلم إلينا أوراقك، إيش رأيكم؟ يحاسب نفسه على كل شيء ودقيق في الحساب، لأنه يعلم بعد 2 سنين سيسحب ويحاسب، لكن ولو ما يدري كم يجلس، 20 سنة 30 سنة، مثل رؤساء الدول العربية الذين هلكوا. أبو رقيبة لما جاء إلى تونس كان فيه مسجد كبير جدا من معالم السلف الصالح، فالمنطقة هذه التي ذهب إليها تعد في جنوب تونس فيها جامع كبير جدا. طبعا تعرفون المسلمون فتحوا هذه المنطقة بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكثر العبادلة في هذا الجيش، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، كلهم كانوا موجودين، عبد الله بن أبي السرح حتى سمي بجيش العبادلة، عبد الله بن الزبير، والذي قتل قائد البيزنطيين هناك الروم عبد الله بن الزبير. دخل عليه عبد الله بن الزبير إلى قصره ونحره، ذبحه على القصر على الكرسي. وعبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما أعطاه ماء الحجامة قال أرقه، فذهب عبد الله واختفى وشربه وجاء، قال أين وضعته؟ قال وضعته في مكان لا يراه فيه أحد. قال شربته؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك. لذلك عبد الله ما كان أحد يستطيع أن يقف في وجهه المعارك. ويكفي أن أباه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخوتي الكرام أن هذا أبو رقيبة ماذا فعل؟ حول هذا المسجد، منع المسجد تماما وحول المسجد إلى مكان للزيارة كأنه متحف، منع الصلاة وأصبح فيه غرف للدعارة والعياذ بالله. فحول هذا، تخيل يعني الآن بدأوا يعدلون فيه حتى يصلون فيه، فترة أبو رقيبة كلها ثم فترة زين العابدين ورائه أكثر من 30 سنة ولا أحد يصلي فيه أبد، بل حول نهائيا وأصبح بارات للخمر والفجور بعد أن كان مسجد يؤذن ويصلى فيه لله رب العالمين. هل هذا الإنسان لو علم أنه وإليه النشور حقيقة في نفسه يفعل هذا الفعل؟ أبدا. إذن إخوتي الكرام، القرآن يعطينا دروس في الحياة. أمنتم عقاب الله؟ هل أمن مكر الله ذنب عظيم من الكبائر؟
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا،
أي عذابا من السماء يحسبكم به وينتقم الله تعالى منهم.
فستعلمون كيف نذير،
لا تشعرون من أين يأتيكم العذاب لكن ستعلمون من أي الجهات سيأتيك العذاب. ولذلك الإنسان في النار يشعر بالموت من كل مكان،
ويأتيه الموت من كل مكان.
لماذا يأتيه الموت من كل مكان؟ لأن في الدنيا ما كان يتخيل أن يأتيه الموت من أي مكان، فأصبح في الآخرة يأتيه الموت من كل مكان، يشعر موت في جسده، في قلبه، في رأسه، في عينيه، في جسمه، لكن ما يموت.
ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت،
لكن هنا ما كان يفكر في الموت.
أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير،
يعني سيأتي العذاب من حيث لا يحتسبون، فلا يحتسبون العقاب كيف جاء وكيف نزل عليهم من السماء أو من الأرض، سيجدون عقوبة شديدة جدا سواء طال الأمد أو قصر. فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله عز وجل، فانظر كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة. فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، وهنا عتاب وحث على النظر في مخلوقات الله، النظر إلى الطير، لأن هناك الله عز وجل ذكرهم. فستعلمون كيف نذير، إذا ما علمتم تأملوا في أحوال الأمم الأخرى.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير،
كيف نزلت عقوبة الله بإنكار ما فعلوا وحلول العقوبة الشديدة عليهم. ثم أنتم أيها المسلمون تأملوا في خلق الله،
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن،
صافات إيش؟ الأجنحة، حالة الطير سخرها الله تسير في الهواء وسخر لها الجو والهواء، تصف أجنحتها للطيران وتقبضها أحيانا للوقوع، فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. من الذي سيرها ورفعت أجنحتها وطارت ثم ضمتها وحين وهي نازلة تضم الأجنحة كذا؟ وإذا اقتربت من الأرض فردت الأجنحة، فإذا فردتها دخل الهواء في داخل الأجنحة ثم حرك هذا الطائر مرة أخرى، تجد كيف يهوي بسرعة قوية جدا إلى الأرض، وحين إذا نزل إلى الأرض يقبض الأجنحة وينزل مثل السهم، وإذا اقترب يأخذ غرضه فرد الأجنحة وأخذ غرضه بأقدامه، أخذ الغرض بأقدامه والأجنحة مشرعة حتى يطير. طيب من الذي ألهمها الحركات هذه والقوة والإرادة؟ الله عز وجل. ثم لماذا ضرب مثلا بالطير؟ الطير أصدق أفئدة. الطير ما تخزن طعام، ترى ما تأخذ شيء لبكرة، ما عندها شيء اسمه بكرة، عندها يقين بوحدانية الله وأنها منتقلة، فما تخزن ما تأخذ فيها اليوم، بكرة تذهب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروح خماصا بطانا وتعود، تروح خماصا وتعود بطانا، يعني تذهب جائعة وتعود وقد شبعت، وهي ذهبت ما تدري أين تذهب أصلا، لكن يذهب لرزقه في شتى الأرض. فتأمل في هذا الطائر، من الذي يمسكه؟
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
بعملك، بعمل غيرك، بعمل حيوانات، الطير، الله عز وجل بصير بهذا كله.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله.
هنا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
يعني من الذي ينصركم من دون الله إذا أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم هذا السوء؟ من الذي ينصركم على أعدائكم من غير الرحمن؟ الله هو الناصر لكم على أعدائكم، لا أحد يستطيع أن ينصرك من الله، ولكن لا أحد ينصرك أيضا من عدوك إلا الله. حتى لو جاء إنسان يساعدك، من الذي هيأ لك هذا حتى ساعدك؟ الله عز وجل. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ الرزق كله بيد الله، فلو أمسك الرزق عن الخلق من الذي يرسل إليكم الرزق؟ فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم، فكيف يرزقون غيرهم؟ فالله هو الرزاق وهو المنعم ذو القوة المتين. ولكن إن الكافرون إلا في غرور، وهنا قال بل لجوا في عتو ونفور. لجوا، استمروا في العتو، في التكبر والقسوة والتمرد على الحق، ونفور في شرود عن الحق. هذه كلها أحوال الكفار يا أخوة، استمرار في الضلال، قسوة للقلوب، شرود من الحق. ثم الله عز وجل هنا بيّن أي الرجلين أهدى، الذي خاف الله وعلم علم اليقين أن الله مطلع عليه وعمل بطاعته، أم الذي كفر وأصبح يعيش في الضلالات والجهالات غارقا في الكفر، انتكس قلبه في الضلال فصار الحق عنده باطلا والباطل حقا؟ من الذي يكون على الحق؟ بمجرد النظر في حال الرجلين تعرف الفرق.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى.
إنسان منصب على وجهه، مكبوب على وجهه، ما يدري أين يسير.
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
أريد أن أذكر بشيء، الله عز وجل ذكر أن الناس يأتون يوم القيامة مثل إيش؟ إذا جمعوا يوم القيامة إيش؟ كالجراد، كالجراد المنتشر. طيب ما الحكمة فيها؟ وقال كالفراش المبثوث. طبعا الفراش المبثوث المنتشر، الفراش لأنه ضعيف جدا لا حول له ولا قوة، بعضه يضرب في بعض فيموت من ضعفه وهزاله، لكن الجراد ها يهاجر مكان بعيد، شيء غير يهاجر مكان بعيد. الجراد أين عين الجرادة؟ ها في الجنب، الجراد في الجنب، ولهذا ما تجد الجرادة تمشي، ما تجد الجرادة تطير في الأمام، لو تطير في الأمام تجدها تضرب عطول في الجدار. لاحظتوها ولا لا؟ يمكن ما تعرفون الجراد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنوات ما يقارب 7 لا يأكلون إلا الجراد، ما عندهم أكل. فالجرادة عيناها في جانبيها، فإذا طارت في الأمام تصدر، فتجد الجراد دائما يسير على الجنب، يسير في اتجاه الجنب، فهم يوم القيامة من هول يوم القيامة يضربون في بعضهم ما يشعرون، فكأنه يصير مثل الجراد، يصير في الأمام يصدم فتجده يسعى في شيء من التخلخل. ولذلك شبههم الله تعالى بهذا الأمر. أما هنا أيها الإخوة فهذا يمشي مكب، تخيل الإنسان ماشي كذا نزل رأسه ماشي، هذا ممكن يصدم في الجدار، ممكن يضرب في الباب، ما يحتذي الطريق أصلا، كيف يشاهد الذي أمامه؟ والذي يمشي مستوي أيهما أهدى، الذي يمشي مكب منزل رأسه إلى الأرض أم الإنسان المستقيم؟ المستقيم. فهذا المستقيم أهدى. إذن بالنظر إلى الحالين، هذا الأهدى هو الذي أطاع الله واتبع أمره واتبع أمره وشكر الله ودعا إلى منهج الله. ولذلك الله عز وجل قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي